هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. في تكرار لمشهد الاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، قوات الاحتلال تستجف جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس. الأسيران خليل عواودي ورائد ريان يواصلان معركة الإرادة، ومؤسسات حقوقية ترفع الصوت أمام الصليب الأحمر في غزة. رئيس حكومة الاحتلال يوعز باستخدام القوة بحق الفلسطينيين، ووزير حربه يلمح في تصريحات بقرب نهاية الكيان. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام يهودا جليك يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. وقام عشرات المستوطنين بقيادة جليك باقتحام الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال في محاولات احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى. نبقى في القدس، حيث أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات عنيفة اندلعت في شارع صلاح الدين ومقبرة المجاهدين عقب اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف. وقامت قوة كبيرة من الاحتلال بالاعتداء بشكل وحشي على جنازة الشهيد الشريف، في حين تصدى مئات المشيعين لقوات الاحتلال بمقبرة المجاهدين، كما امتدت المواجهات إلى شارع صلاح الدين. الزميلة هدى الرفاعي والتقرير التالي.
مخطئ من يظن أن الاحتلال يخشى الفضيحة، فمشهد الاعتداء على جنازة المرابط الشهيد وليد شريف بمدينة القدس خلال أقل من أسبوع على اعتداء قوات الاحتلال على جنازة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقل يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن لسان حال عاصمة الوهب تل أبيب يقول إنني لا آبه للكاميرات ولا حتى للصورة أمام المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي أهدى الشعب الفلسطيني قبل 74 عاما لوكالة الأونروا وأهدى أرضه الاحتلال الإسرائيلي. إذن الاحتلال يعاود الكرة، وبجواب واضح منه لأصحاب التصريحات والتنديدات الدولية المطالبة بالتحقيق والمحاكمة، يعتدي على جنازة الشهيد الشريف بوحشية مماثلة لوحشية اعتدائه على جنازة الشهيد أبو عقل، وما بين طلقات الرصاص والهراوات والقنابل الغازية يسقط أكثر من 70 مصابا من المدافعين عن نعش الشهيد. موجب التشيع انطلق من مستشفى المقاصد ببلدة الطور شرقي المدينة المقدسة باتجاه المسجد الأقصى، حيث أدى المشيعون الصلاة على الجثمان قبل أن تعترضه قوات الاحتلال وهو في طريقه إلى مقبرة المجاهدين لمواراته في الثرى، ما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة امتدت حتى شارع صلاح الدين، حيث أمطر الشبان جنود الاحتلال بوابل من الحجارة ما أجبرهم على التراجع. تراجع يؤكد معه المراقبون أن القدس وأهلها يخوضون معركة وجود وسيادة على الأرض بوجه احتلال يسعى جاهدا لتغيير ديموغرافية المدينة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى أقل من 15%، غير آبهن لما يقوم به من اعتداءات، وهو ما يؤكده مراسل القناة العبرية 14 بقوله أمام الكاميرات أنه بات على قوات الاحتلال قتل كل من يقف أمامها، وهو ما يؤكد أيضا أن الاحتلال لا يخشى الفضيحة، وما يخشى فقط هو الفلسطيني وإرادة تشبثه بأرضه.
شدد صحفيون وإعلاميون فلسطينيون على ضرورة ألا تمر جريمة الاحتلال باختيار الصحفية شيرين أبو عقل مرور الكرام، مؤكدين أن صمت العالم ومؤسساته بات يشكل غطاء لتمادي الاحتلال باستهداف الصحفيين الفلسطينيين التي تجري بتحريض من المؤسسة الرسمية في كيان الاحتلال. وخلال ندوة في غزة شدد الصحفيون الفلسطينيون أن سياسات المحتل الهادفة لقتل الحقيقة لن تفلح، وأنهم سيمضون في طريقهم مهما كان الثمن. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
يدرك الصحفيون الفلسطينيون حجم المخاطر المحدقة بحياتهم فيتداعون في قطاع غزة على عجل للبحث في سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي المتصاعد بحقهم ومحاولة تشكيل رأي عام دولي ضاغط على المحتل. فجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقل على مرأى العالم أجمع وما سبقها من تحريض إعلامي رسمي إسرائيلي ضد الصحافة الفلسطينية دقت ناقوس الخطر ومثلت تجاوزا لكل الخطوط الحمر بإجماع هؤلاء.
المطلوب هو تحرك على أكثر من مسار، أولها المسار القانوني المرتبط بالمحكمة الجنائية الدولية وتقديم البلاغات ورفع الدعاوى لدى هذه المحكمة بحق كل الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين الفلسطينيين. ثانيا الضغط على المؤسسات والهيئات الأممية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير لضرورة اتخاذ موقف هو واجب اللحظة في ظل تكرار هذه الجرائم يتمثل في إيقاف ضوية دولة الاحتلال في كافة هذه المحافل المعنية بحرية الرأي والتعبير والإعلان بشكل واضح عن لجنة تحقيق أممية في كافة الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية.
فمنذ بداية هذا العام وثقت المنظمات المعنية بحقوق الصحفيين أكثر من 300 انتهاك إسرائيلي ضد الصحفيين في الأراضي المحتلة، فيما مازال الاحتلال يعتقل 14 صحفيا ومراسلا في مشهد يرقى لمستوى جرائم الحرب وفق ما يؤكد حقوقيون.
كل هذه الممارسات جرائم حرب، وبالتالي المطلوب متابعتها أمام محكمة الجنايات، وأن يفتح كريم خان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية تحقيقا جادا في كل هذه الانتهاكات الجسيمة، إضافة إلى قيام كافة الأجسام الدولية بدورها في توفير الحماية للصحفيين وضمان مساءلة إسرائيل وفرض العقوبات، وأن توقف سياسة الكيل بمكيالين انتقائية تنفيذ القانون الدولي.
هو واقع استثنائي ومعقد إذن، ذاك الذي يعصف بالصحفيين الفلسطينيين الذين يحرمهم الاحتلال من أدنى حقوقهم بما فيها وسائل الحماية والسلامة المهنية اللازمة الممنوعة من الدخول لقطاع غزة منذ العام 2006.
أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب حجز حوار العسكري جنوب نابلس، وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطن محمد إسماعيل أبو صبرة بالقرب من الحاجز، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه ونقله الاحتلال إلى إحدى المستشفيات في الداخل المحتل دون معرفة طبيعة إصابته. أوعز رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت باستخدام القوة المفرطة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أينما كانوا وبكافة أنواع الوسائل القتالية. وقال بنت في تصريح صحفي إنه يدعم الجيش والشرطة بشكل كامل في مساعيهما لاستهداف أي فلسطيني سواء في القدس أو الضفة أو أي مكان آخر. هذا وتشهد الساحة السياسية داخل الكيان سلسلة تصريحات واتهامات وصفت بأنها مقدمة لانتخابات مبكرة تلوح بالأفق. الزميل عبدالله شاهين والتقرير التالي.
يبدو أن رائحة الانتخابات المبكرة قد فاحت في جنبات تل أبيب لدرجة أن الأحزاب بدأت بطرح أوراقها الانتخابية باكرا، علامات الضعف الواضحة على ائتلاف بنت لابيد وغياب أغلبية مطلقة له في الكنيست، والانشقاقات المتتالية والتي لن يكون آخرها عيديت سليمان المحسوبة على حزب رئيس حكومة تل أبيب الحالي. وفي تفاصيل المشهد الجاري، بنت يهاجم نتنياهو لتعهد سابق على إنشاء قنصلية أمريكية في أبو ديس، ونتنياهو يرد بالقول إن الجميع رأى موكب النكبة الضخمة في جامعة تل أبيب مع أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، وضعف حكومة بنت جعل أعداء إسرائيل لا يخافون، إنهم يشعرون بضعفها. قانون القومية العنصري عاد إلى محور النقاش، ولكن من الزاوية التي اختارها ليبرمان زعيم حزب بإسرائيل بيتنا، ففي أعقاب الكشف عن هوية ضابط درزي قتل في عملية سرية في غزة، تذكر فجأة ليبرمان أن القانون يظلم الدروز وتعهد بتعديله. كهول لافان برئاسة وزير الجيش الإسرائيلي انضم إلى السباق الانتخابي كذلك، وتعهد بطرح مشروع قانون أساس بعنوان المساواة. وزيرة الداخلية الإسرائيلية عزفت على منوال التشدد وتقديم خطاب يميني متطرف عبر تهديدها باستخدام الفيتو ضد أي تعديلات في القوانين، وهي بذلك توجه كلامها إلى ليبرمان وغانتس خصميها المباشرين. ومثلها قال وزير القضاء ورئيس حزب أمل جديد جدعون صاعر، الذي ادعى أن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وقانون القومية لن يلغى ولن يعدل.
في الكيان أيضا، كشفت القناة 14 العبرية أن وزير الحرب بني غانتس أعرب خلال أحاديث مغلقة عن قلقه على مستقبل الكيان، واعتبر أن إمكانية سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
عندما تتقاطع تصريحات قادة الاحتلال حول خطر وجودي حقيقي يتهدد الكيان الإسرائيلي، فإن فحوى الكلام لا يكون حمال أوجه، بل ذا دلالة واحدة هي الخشية الفعلية من زوال الهيكل وتحوله إلى أثر بعد عين. وزير الحرب بيني غانتس كان آخر المتخوفين من المستقبل، إذ رأى في تصريحات مغلقة نقلتها عنه القناة الرابعة عشرة العبرية أن سيطرة الفلسطينيين على الكيان ليست بعيدة عن الواقع، بل قد يكون السيناريو قابلا للتحقيق خلال سنوات نظرا لاتساع أدوات المقاومة وسرعة النمو السكاني الفلسطيني. جانت لم ينفرد بكلامه، وإنما سبقه إليه ساسة آخرون تخوفوا مما سموها لعنة العقد الثامن، على اعتبار أن ممالك اليهود انهارت قبل أن تتخطى 80 عاما في الحكم وفق ما تقول الروايات الإسرائيلية. من هذا المنطلق ربما دعا زعيم الليكود بنيامين نتنياهو إلى الاستعداد لمخاطر تنتظر الكيان كي يكون بمقدوره الاحتفال بالمئوية الأولى لقيامه، فيما عبر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت عن خشيته من مصير الزوال آملا تجاوز تحدي الحكم بأقل الأضرار، وهو عين ما رآه رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك الذي أبدى قلقه من تفكك الكيان الإسرائيلي قياسا على استقراءات تاريخية. ولا شك أن شواهد الماضي ليست الحاكم الأول على رؤية القادة الإسرائيليين لمستقبل دولتهم، وإن لمتغيرات الحاضر الانعكاس الأكبر على نظرة القلق الواضح من الآتي. وبتبسيط أكثر، يبدو جليا حجم العوامل الداخلية والخارجية التي هزت مفاصل الكيان، وعلى رأسها توحد الساحات الفلسطينية على المقاومة وانتقال الضغط إلى ما يسميه الاحتلال الجبهة الداخلية، مع عودة فلسطينيي العام 48 بقوة إلى قلب المواجهة، هذا فضلا عن الخشية الدائمة من اشتعال الجبهة الشمالية إلى جانب الصراع المتواصل على الحكم داخل الكيان، وهو تحول خطير قد يكون مؤشرا على قرب انهيار النظام الإسرائيلي.
إلى ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الوضع الصحي للمعتقل المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر، وقد جرى نقله مؤخرا مرتين للمستشفى. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المعتقل المريض ناصر أبو حميد والمتواجد حاليا بمستشفى سجن الرملة حضر لزيارة المحامي كريم عجوة على كرسي متحرك تلازمه أنبوبة أكسجين، حيث يواجه صعوبة كبيرة في المشي والكلام ويعاني من آلام وصعوبة في التنفس. في ملف الأسرى أيضا، يواصل الأسير خليل عوابدي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 76 والمعتقل رائد ريان لليوم 41 رفضا لاعتقالهما الإداري وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي. في غضون ذلك، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 بعد 100 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. هذا ونظمت مؤسسة موجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى ومعها عدد من الجهات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة تضامنا مع الأسرى. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. في تكرار لمشهد الاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، قوات الاحتلال تستهدف جنازة الشهيد وليد الشريف بالقدس. الأسيران خليل عواودي ورائد ريان يواصلان معركة الإرادة، ومؤسسات حقوقية ترفع الصوت أمام الصليب الأحمر في غزة. رئيس حكومة الاحتلال يوعز باستخدام القوة بحق الفلسطينيين، ووزير حربه يلمح في تصريحات بقرب نهاية الكيان. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
ف فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التجمعات الفلسطينية واستهداف الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها سنكون مع الزميل خالد العبدالله، يتناول فيها كتاب سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية للباحثة راحيلة مزراحي. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، التجمعات الفلسطينية واستهدافها الاحتلال، وسيكون معنا الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار التي تتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة عليا صالح، ولنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدالله.
إصدارات. أهلا بكم، نسلط الضوء في فقرتنا هذا على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لما يسمى بجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى الباحثة مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو-أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعين الأفاضل، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها وإسلاميتها. في المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين الكيان الصهيوني وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال والجندي الصهيوني كضحية لهذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، وفي المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة رحيلة مزراحي في دراستها، سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف اليهودي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية في الكيان أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي في الكيان بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية. وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين يهود في هذا الصدد تتحدث عن استخدام سورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. أيها الأخوة والأخوات، في نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة رحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، إن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمية هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة العربية، من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني.
خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار.
قراءة تصعيد استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفة عسلية.
عاودت شرطة الاحتلال تكرار مسلسل عدوانها على المدينة المقدسة، الأحياء فيها والأموات، وذلك باعتداءاتها على جنازة أحد الشهداء خلال تشييع جثمانه في مدينة القدس المحتلة للمرة الثانية خلال أسبوع بعد اعتداء الممثل على جنازة الصحفية شيرين أبو عقلة الجمعة الماضية. أكثر من 70 شاب فلسطيني أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف الذي ارتقى السبت الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في الجمعة الثالثة من شهر رمضان. مصادر صحفية وطبية أكدت وقوع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال والاعتداء على عبد الرحمن الشريف شقيق الشهيد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أحداث القدس الدائرة الليلة الماضية، من بينها 13 إصابة نقلت للمستشفى لتلقي العلاج بينها إصابتان بالغتان. المصادر أكدت وقوع إصابات بالجملة من الزملاء الصحفيين والمصورين داخل مقبرة المجاهدين. وخلال نقل الجثمان باتجاه المسجد الأقصى اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الطور بمدينة القدس، تخللها إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبة في حي الصوانة المتاخم للطور دون أن يبلغ عن إصابات. ثم ما لبثت أن امتدت المواجهات إلى حي باب حطة داخل أسوار البلدة القديمة وفي ساحة الغزالي قرب باب الأسباط، في وقت كانت أعداد غفيرة من المشيعين تجول بالجثمان ساحات المسجد الأقصى وتهتف بحياة الشهيد وتلوح بأعلام فلسطين. لكن أعنف المواجهات كانت في محيط مقبرة المجاهدين بعد اقتحامها من قبل قوات كبيرة من جنود الاحتلال، ما أوقع المزيد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة وإصابة أخرى بالعين، فيما تم اعتقال ما لا يقل عن 13 شابا تعرض بعضهم للضرب. الرئاسة الفلسطينية وصفت اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد وليد الشريف ومقبرة المجاهدين في القدس بأنه عمل وحشي وهمجي، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة. حركة حماس أكدت بدورها أن اعتداء قوات الاحتلال على الجماهير الفلسطينية في القدس الذين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف مساء أمس وقمعهم واستهدافهم بالرصاص الحي وإصابة العشرات منهم هي جريمة تفضح إرهاب وسادية هذا العدو وانتهاكاته لكل القوانين والأعراف والشرائع. قمع وتنكيل وإرهاب متواصل من قبل قوات الاحتلال يلاحق المقدسيين في كل ظروفهم، وهو ما يثبت أن قيادة الاحتلال قد فقدت صوابها وباتت في حالة من الذعر والخوف أمام التلاحم والصمود الشعبي والتصدي لكل مخططاته.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
شكرا للزميل رأفت عسلية مراسلنا. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس معنا عبر الهاتف. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
سيد عمر. اليوم نحن أمام مشهد كثير ما تكرر على الأرض الفلسطينية، استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني والتجمعات الفلسطينية. مؤخرا شاهدنا ذلك من خلال قمع الاحتلال لمشيعي الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والبارحة مساء تكرر ذلك أثناء تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس أيضا. أي واقع وأي صدمة يمكن أن تشكلها عمليات الاستهداف والقمع هذه على أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان؟
الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات. هو فعل كبير وعمل عنصري، يعني يمثل عقلية الدولة الإرهابية. هذا إرهاب دولة منظم وتصرف دولة تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية والعالم السفلي. يعني ما تقوم به إسرائيل ليس غريبا عنها كونها دولة فصل عنصري وكونها دولة أبرتهايد وكونها يعني دولة تستمد يعني تعاليمها وسياساتها ومرجعياتها من نفوذ دينية عنصرية قاصرة محرفة. بطبيعة الحال أنا استمعت في الأيام القليلة الماضية إلى تصريحات يعني ممثل الاتحاد الأوروبي في بلادنا وأيضا إلى بعض الدبلوماسيين الغربيين والأمريكان، وكأنه يعني شيئا لم يكن الحديث عن يعني الأسف. يأسفون ومنزعجون بما حصل. لا أعلم، لا أدري مع شيرين أبو عاقلة الخطورة التي أو الذي يمثل على دولة الاحتلال وأشخاص مدنيين عاديين يقومون بتشييع يعني الجثمان. هذا ذو بعد يعني ديني إنساني اجتماعي ما كانوا يقومون به، انقضوا عليهم أمام عدسات المصورين. ولكن يعني نأسف مرة أخرى نحن كفلسطينيين للموقف المتراحي اللي مثلته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عندما قالت بأنها تأسف وأنها منزعجة. هذا اعتداء، هذه عنصرية، هذا عمل مدان مشين، ويعني ينم مرة أخرى عن عقلية الدولة، يعني إرهاب الدولة المنظم. كان على الدول أن تذهب إلى ما بعد الإدانة، إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين في تلك الدول من أجل تسجيل احتجاج هذه الدول عما حصل. هذا يجلي مرة أخرى أن هذه الدول تتماهى، وأن هذه الدول يعني بغض الطرف عما تقوم به دولة الاحتلال، يعني بأن هناك ضوءا أخضر لإمعان دولة الاحتلال بمزيد الأحداث الوحشية والتصرفات اللا أخلاقية بحق أبناء شعبنا.
طيب، يعني القانون الدولي يحرم بشكل قاطع استهداف الإنسان حال قيامه بشعائر التمس بعقيدته وأي ممارسات أخرى تمس من كرامته الإنسانية أو حياته. لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
أولا، الاحتلال يدير الظهر إلى يعني الشرائع السماوية هذه الدولة كما قلت تقوم وقامت على سفك الدماء وعلى القتل. دولة وشعب مقهور قهر في أوروبا ومورس عليه ما مورس من قبل بعض الدول الأوروبية، هو يريد أن يمارس ما مورس عليه. وحسب علماء الناس دائما يعني يقولون ويحذرون يعني من استخدام القوة من المقهور. هذه مسألة. المسألة الثانية أن تربيتهم هي تربية عنصرية قاصرة، تربية تنظر إلى الآخر بأنه من الأغيار وأنه يعني شخص من الدرجة الثانية. هم ينظرون إلى أنفسهم على أن الله اصطفاهم وعلى أن هم خيرة البشر والآخرين هم دونيين، وبالتالي يتصرفون من هذه الزاوية. يتصرفون وكأنهم هم الأسياد والباقي عبيد. بعقيدتهم القاصرة ينظرون بأن العرب والمسلمين سيكونوا يوما من الأيام عبيدا وخدما لهم، وينظرون بأن العالم يجب أن يعمل لديهم وعندهم. لذلك هم يتصرفون يعني من ناحيتين، الناحية الدينية الثقافية القاصرة والناحية السياسية التي تغطي دولة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المنظمة الدولية، لا سيما في مجلس الأمن وحمايتهم من خلال استخدام حق النقد الفيتو في كل مرة. لذلك إسرائيل تتصرف بهذا يعني بهذه العنجهية وبإدارة الظهر استنادا الى يعني هاتين المسألتين.
طيب، ايضا في هذا الاطار، يعني ما الذي يدفع الاحتلال اليوم الى تصعيد استهداف الانسان الفلسطيني والتجمعات الفلسطينيه؟ وبناء على ذلك، ماذا عن مساءلة الاحتلال؟
يعني اولا على مستوى القانون الدولي وتقوم به دولة الاحتلال هو يعني انتهاك لقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي والعهد الدولي، وأيضا الاتفاقية جنيف، لا سيما الاتفاقية الثالثة والرابعة على وجه التحديد. كما قلت بأن هناك حماية على المستوى الدولي، وخصوصا يعني الدعم المتواصل والدائم من قبل الولايات المتحدة وحمايتها لدولة الاحتلال وتقديم كل ما يلزم لها على مستوى المنظمات الدولية وفي مجلس الأمن. الموضوع الثاني كما قلت السابق له علاقة بغض الطرف من المؤسسات أو عفوا من الدول التي تتشدق في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأيضا إثناثها من العقاب، لأن يعني دائما القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن هي تستند إلى عفوا البند أو الفصل الشادد وليس إلى الفصل السابع. الذي له علاقة بالقمع والمنع. وبالتالي يعني دولة الاحتلال يعني القرارات التي تصدر ضد دولة الاحتلال من مجلس الأمن هي أقرب ما تكون إلى التوصيات، وليس لها علاقة يعني بمزيد من العقوبات من قبيل الموضوعة المالية أو التجارية أو الدبلوماسية أو السياسية كما حصلت عدد دول العالم. موضوع آخر بأن الإقليم ملتهب والدول العربية والإسلامية منكفئة على ذاتها، وهناك موقفا عربيا متخاذلا، وهناك يعني هذا التطبيع الذي حصل في الأعوام القليلة الماضية على مزيد في حق أبناء شعبنا. وبالتالي ما الذي سيساعد الاحتلال؟ والمطالبة وتطلب من العالم، هناك 21 دولة عربية بالإضافة إلى فلسطين 22 دولة عربية لا تستطيع أن تقف أمام هذا أخطر من إسرائيل.
أحسنتم، شكرا. شكرا لك الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، ونأسف لبعض يعني الخلل والرداءة في صوت الأستاذ عمر، شاكرين له هذه المداخلة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان، إلى الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعين الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم لمنشآت سكنية وأخرى زراعية فلسطينية في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بحجة عدم الترخيص أقدمت سلطات الاحتلال على إصدار 12 إخطارا بوقف البناء والهدم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء ومنشآت زراعية، ذلك في المنطقة الغربية من قرية عزون عتمة شرق قلقيلية والتي تعاني واقعا استيطانيا خطيرا.
المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة عليها أن تتحرك لوقف هذا الغول الاستيطاني وإجبار الصهاينة على كف يدهم عن أملاك الفلسطينيين وعن نموهم وتطورهم. أما نحن فسنعمر هذه الأرض كيفما كان الوقت وما كانت التضحيات، ليس لنا خيار آخر.
يحكم الاحتلال قبضته على القرية ويطوقها بواقع استيطاني خطير بعد أن سلب أهلها نصف مساحة القرية وغرس 3 مستوطنات وحصرها بجدار الضم والتوسع العنصري من جهاتها الأربع، وأبقى على بوابتين زراعيتين من أصل 5 بالكاد تخدم المزارعين للوصول لأراضيهم داخل الجدار.
أكبر شارع في الضفة الغربية هو يمر من أراضي عزون عتمي من اتجاه من الغرب إلى الشرق. جدار الضم والتوسع العنصري يحيط بعزون عتمي يعني من الجهات الأربع. نصف أراضي القرية ذهبت يعني ما بين معزولة خلف الجدار، وأقيمت على جزء منها المستعمرات المذكورة. وجدار الضم والفصل العنصري في مساره يعني التهم أكثر من بحدود 5,000 دنم من أصل 10,000 دنم تقريبا.
خلال 3 أشهر أصدر الاحتلال نحو 20 إخطارا بحق منشآت في قرية عزون عتمة، ما ينذر بخطر يتهدد عشرات المواطنين. إخطارات يهدف الاحتلال من خلالها تضييق سبل الحياة وصولا لتهجير أصحاب الأرض.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أصدرت سلطات الاحتلال إخطارا للاستيلاء على أراض تبلغ مساحتها دونمان ونصف الدونم في مدينة بيت جالا لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا أن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا، مشيراً إلى أنها تستهدف توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى طريق الأنفاق ومستوطنة هار حومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم. هذا وصادقت محكمة الاحتلال على قرار بالاستيلاء على أراض في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية. ويهدف الاحتلال من خلال هذا القرار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في القريتين وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية تتبع مستوطنة إيليت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في الشؤون الاستيطان رائد مقدي، ننتقل إليه.
سيد رائد، ما تداعيات استيلاء الاحتلال على أراضي في قريتي قريوت والساوية على مستوى المواطنين الفلسطينيين في المنطقة؟
نعم، بالنسبة للاستيطان في منطقة جنوب نابلس تحديدا، خاصة على أراضي قريوت وأراضي الساوية وأراضي جلود، هناك بضع مستوطنات إسرائيلية جاثمة في المنطقة وهي عيلي وشبوت رحيل، وأيضا هناك مصنع عادي عاد، وأيضا بالإضافة لذلك إلى مجموعة من البؤر الاستعمارية المقامة هنا وهناك التي باتت تحيط بالقرية. طبعا هذا المخطط الذي أعلن عنه قبل فترة قصيرة وصادقت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية هو يهدف بالأساس لتغيير صفة استعمال الأراضي من أراضي مزروعة وأراضي مشجرة مملوكة لمزارعين فلسطينيين إلى أراضي خاضعة للنشاط التنظيمي والنشاط التوسعي الاستعماري في المنطقة. وهذا طبعا له تبعات سلبية، خاصة عندما تحدث أن هناك العديد من المستوطنات وخاصة مستوطنات عيلي تشهد في الفترة الآونة الأخيرة نشاطا ملحوظا، خاصة عن نطاق توسعة المستوطنة وإقامة وحدات سكنية جديدة، إضافة إلى شق طريق استعماري يحيط بالمستعمرة، وأيضا إنشاء كلية زراعية تابع تلك المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يتناغم هذا المخطط الجديد المصدق عليه حديثا مع ما يتوجه إليه الاحتلال من توسعة هذه المستوطنة وتوسعة الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها، وأيضا تحويل الأراضي المملوكة للفلسطينيين بموجب أوراق رسمية إلى أراضي خاضعة للنشاطات الاستعمارية من خلال تغيير صفة استعمال الأراضي واستعمال الاحتلال عليها بشكل أو بآخر.
طيب سيد رائد، ما هذه الرغبة وهذه الإجراءات من قبل الاحتلال؟ هل أصبحت أمرا واقعا الآن؟
هذا المخطط هو معلن في عام 1972 تحديدا، ان هناك مجلس اقليمي ومشترك. هذا المجلس الاقليمي يضم في ثناياه عده مستعمرات اسرائيليه التي ذكرتها قبل قليل، تهدف الى انشاء مجلس اقليمي واحد. وهذا المجلس الاقليمي سوف يكون له طبعا تبعات سلبيه، خاصه عندما يكون هذا حد الفاصل بين شمال الضفة وجنوبها، وسوف يعزل المئات من الدنمات الزراعية، وسوف يحول دون حتى التواصل الجغرافي بين الكرة الفلسطينية سواء في رام الله أو في نابلس بشكل تحديد. وبالتالي نتحدث عن مخطط ضخم يهدف لإنشاء مخطط مجلس إقليمي، ومن ثم تغيير الوضع الديموغرافي للسكان في المنطقة، وأيضا تغيير حتى طبيعة الأرض والطبيعة الطبوغرافية للأراضي الزراعية في تلك المنطقة. لهذا مخطط استعماري جدا يهدف إلى استيلاء الأراضي، وأيضا يعتبر أحد أنواع مخططات الاستيلاء الأراضي وضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية وتحويل الكرة الفلسطينية لمناطق شبه معزولة تفتقد الحد الأدنى مقومات الحياة، تفتقد حتى الخدمات الأساسية، وأيضا تفتقد حتى المخططات التنظيمية التي تضمن نموها مستمرا لصالح الاستيطان.
الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي كنت معنا عبر الهاتف من سلسي، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون الاستيطان رائد مقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء علياء صالح، عفاف لوباني وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر للموصول للباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل، وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك يلي تعادينا الشملك وطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جايين. من غزة لجبل النار.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتزوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. النبي روبين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 مترا. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل أحد المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة، سروح، عرب العرامشة، القليطات، إقرط، بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية النبي روبين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إيفان مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية، وفي العام 1967 وعلى تل كان اسمه الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم. كما تم إنشاء مستوطنة شتولا في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.